بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في درس جديد من دروس شرح عمدة الفقه ضمن برنامج البناء العلمي. وقد بلغ بنا الحديث في الدرس الماضي إلى باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الدرس الماضي تحدثنا عن جملة من الأحكام المتعلقة بشروط الصلاة، وذكرنا أن شروط الصلاة كم؟ ستة. من يذكرها؟ شيخ طيب شيخ صهيب.
الشرط الأول الطهارة.
الطهارة
والوقت
ودخول الوقت،
ستر العورة
وستر العورة،
طهارة البدن والثياب والبقعة.
نعم. أحسنت. النية. تحدثنا أن النية شرط في صحة الصلاة، وقلنا إن النية إما أن تكون نية للمعمول له أو نية للعامل. نية للعمل، نية المعمول له وهو الإخلاص لله جل وعلا، ونية العمل أن الذي يفرق بين العادة والعبادة والعبادات بعضها عن بعض. طيب، تحدثنا، كنا قبل قليل نتحدث عن موضوع الانتقال من نية إلى نية. الشيخ سعد، تذكر لنا الأحكام التي فيها؟
إذا كان من مطلق من معين إلى معين لا يجوز،
لا يصح
ولا يصح، ومن معين إلى مطلق يصح، ومن مطلق إلى معين لا يصح.
لا يصح. وذكرنا تفاصيل هذه المسألة، ثم بعد ذلك تحدثنا عن آداب المشي إلى الصلاة، وذكرنا فيها جملة من الآداب التي ينبغي للمسلم أن يهتم وأن يحرص عليها حتى يستعد للصلاة. وكما تعلمون أن العلماء رحمهم الله حينما يتحدثون مثلا في كتاب الحج ويتحدثون عن باب المواقيت، يقولون إن من الحكم في باب المواقيت أن المسلم يستعد في هذه المواقيت لأداء الحج، يستعد في ظاهره وكذلك يستعد في باطنه. كذلك الذي يقصد المسجد فإنه ينبغي له أن يستعد وأن يهيئ قلبه لطاعة الله عز وجل، لأن هذا هو أعظم وقوف على الإطلاق يقفه المسلم بين يدي ربه جل وعلا. نبدأ في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين.
آمين يا رب.
قال ابن قدامة رحمنا الله وإياه: باب صفة الصلاة.
باب صفة الصلاة كما تقدم أيضا في اللقاء الماضي، وذكرنا أن صفة الصلاة من الأمور العظيمة التي يجب على المسلم أن يحرص عليها، لأن الصلاة لا تكون مقبولة إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله جل وعلا في أدائها، والشرط الثاني هو الإحسان والمتابعة وأن يكون العمل صوابا على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والصلاة صلاها نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلمنا بفعله وقوله كيف نؤدي هذه الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا فإن من المصائب الكبيرة التي تكون على المسلم أن يصلي ولا يحسن أداء الصلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، علما أنه في هذا الوقت الحمد لله تعددت وسائل التعليم والتعلم، وأصبح لدى الإنسان بسهولة أن يصل إلى معرفة كيف صلى النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. من الأمور التي يحرص عليها المسلم قبل أن يصلي أن يحرص على أن يكون أن يجعل سترة أمامه، وهذه السترة جاء الأمر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أن يستتر أحدنا ولو بسهم كما جاء عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن على المسلم أن يمنع أحدا أن يمر بين يديه ولو اضطر إلى أن يدافعه وأن يقاتله حتى يبعده عن هذه السترة. أيضا من الأحكام المتعلقة بالسترة أن هذه السترة تكون قدر سجود المسلم ولا تكون بعيدة عنه، وجاء في بعض الروايات أنها قدر ممر شاه. أيضا من الأمور المهمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من المرور بين يدي المصلي، وقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما كان عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. ولذلك يجب على المسلم أن يحرص على وجود هذه السترة. وسترة الإمام سترة للمأمومين، فلا يجب على المأموم أن يكون له سترة، فإن سترة الإمام سترة له. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله: وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر.
الآن بدأ المصنف رحمه الله يتحدث عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو صفة الصلاة. قال: أولها إذا قام إلى الصلاة. ويؤخذ من هذا أن القيام في الصلاة ركن من أركانها، أن القيام في الصلاة ركن من أركانها، والله جل وعلا قال: وقوموا لله قانتين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فلا يجوز للمسلم أن يصلي الفريضة قاعدا وهو يستطيع القيام. أما صلاة النافلة فيجوز له أن يصليها قاعدا، ولكن أجره بنصف أجر القائم. ولذلك فإن الواجب على المسلم أن يعلم أولا أن قيامه في الفريضة ركن من أركان الصلاة، يجب أن يحرص عليه وأن يحافظ عليه. نعم.
قال: يجهر بها الإمام.
إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. قال الله أكبر، وهذه ركن من أركان الصلاة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ولهذا قال العلماء يسمون هذه التكبيرة بتكبيرة الإحرام. قال الله أكبر، الله أكبر، ومعنى ذلك أن يعلم المسلم أن الله جل وعلا أكبر من كل شيء. وهذه الكلمة تقودنا إلى ضرورة أن يتعلم المسلم معاني الصلاة، فيعرف ما معنى الله أكبر، وما معنى سمع الله لمن حمده، وما معنى سبحان ربي الأعلى، وما معنى سبحان ربي العظيم، وما معنى التحيات لله، فيفقه معاني الصلاة حتى يكون لهذه الصلاة أثر في حياته. هل يجزئ أن يقول غيرها من الألفاظ؟ بعض العلماء قال أي قول فيه تعظيم لله فيجزئه، والصواب أنه لا يجزئه إلا أن يقول الله أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها وعلمنا إياها وتبعه الصحابة رضوان الله عليهم. فلذلك فإن قول هذه التكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. نعم.
قال: يجهر بها الإمام.
كيف يكبر؟ ورد في التكبير صفات، وسيأتي الحديث عنها، لكن متى وقت التكبير؟ هو قال إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، يرفع يديه أثناء التكبير، ورفع اليدين أثناء التكبير جاءت الأحاديث أنه يضعها حذو منكبيه، وفي بعض الأحاديث أنه يجعلها حيال أذنيه. وهل الصواب الأول أم الثاني؟ مر بنا قاعدة أن سنة أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لعبادة إذا ورد على صفات فإن المشروع في حق المسلم أن يأتي بهذه الصفات المتنوعة، ومر معنا أمثلة في هذا في باب الأذان وفي غيرها، وسيأتي معنا أيضا في الأذكار التي يقولها المسلم في سجوده وفي ركوعه. إذن يرفع يديه، متى يرفع اليدين؟ جاء في بعض الأحاديث أنه رفع يديه ثم كبر، رفع يديه ثم كبر هكذا الله أكبر، رفع اليدين ثم كبر الله أكبر. وجاء في بعض الأحاديث أنه كبر ثم رفع يديه هكذا الله أكبر، وهي عكس الأولى. وفي بعض الأحاديث أنه أتى بها جميعا، رفع يديه مع التكبير هكذا الله أكبر. إذن هذه ثلاث صيغ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها روايات صحيحة. إما أن يقرن رفع اليدين بالتكبير، وإما أن يسبق التكبير برفع اليدين، وإما أن تسبق اليدان التكبير. إذن هذه ثلاث روايات وكلها صحيحة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه.
يجهر بها الإمام، وهذا الجهر من الإمام واجب، لأن الائتمام به لا يتأتى إلا بهذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب على الإمام أن يجهر بها ليسمع من خلفه. يجهر بهذه التكبيرة التي سميناها تكبيرة إيش؟ الإحرام. قال: وبسائر التكبير. التكبير متى يكون؟ يكون لتكبيرة الإحرام، والتكبير للركوع، وأيضا للسجود والرفع من السجود، وهكذا كما سيأتي تفصيلها بإذن الله عز وجل. ما الحكمة من هذا؟ قال: ليسمع من خلفه. ليسمع من خلفه. نعم يا شيخ.
قال: ويخفيه غيره.
قال: ويخفيه غيره. هل الإخفاء، هل يشترط أن يسمع الإنسان نفسه؟ هل لا بد أن يسمع نفسه حتى لو خفض صوته قال الله أكبر بس يسمع نفسه، أم أنه لا يشترط أن يسمع نفسه وإنما الشرط أن يتلفظ بها؟ الشرط أن يتلفظ بها، وليس شرطا أن يسمع نفسه. نعم.
ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنه،
كما تقدم وبينا أن كلا الصفتين وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يرفعها إلى حذو منكبيه أو حيال أذنيه، وكلا الصفتين وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويجعلهما تحت سرته.
الآن يتحدث عن مسألة مهمة. حينما يرفع يديه ويقول الله أكبر ويقف في صلاته، فما المشروع في حقه؟ قال هنا رحمه الله: يجعل يديه تحت سرته. يجعل يديه تحت سرته. أولا، قبض اليدين وردت فيها صفات عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى أن يقبض بيده اليمنى على يده اليسرى هكذا، لو أيضا أظهرها المخرج، أن يضع يده اليمنى على يده على ظهر كفه اليسرى هكذا، وإما أن يضع كف اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد. وتقدم معنا في الدروس الماضية الحديث عن أين الرسغ وأين الساعد، من يذكرنا بها؟ تفضل يا شيخ.
قلنا أن الرسغ العظم المتوسط.
نعم.
والساعد
هم قالوا وعظم يلي إبهام كوع، الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، والكرسوع الذي يلي الخنصر، والرسغ ما وسط. إذن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، بحيث يكون نصف يده على ظهر كفه اليسرى هكذا، وهذه الصفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما ورد في صفة وضع اليد على اليد، إذن يضع يده اليمنى على يده اليسرى. الصفة الثالثة أيضا أن يقبضها، أن يكون هناك قبض، يعني هناك صفة أن يبسطها عليها وأن يقبضها. أين يضع اليد؟ يعني هو الآن نحن تحدثنا أنه يقبض يده اليمنى على اليسرى، وبينا الصفات التي وردت فيها، أين يضعها؟ قال المصنف: ويجعلهما تحت سرته، أي هكذا. والذي وردت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجعلها على صدره، وفي بعض الروايات أنه يجعلها فوق سرته، وأكثر الأحاديث على جعلها على الصدر، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ويجعل بصره إلى موضع السجود.
واضح صفة قبض اليد؟ من يذكرنا بها؟ حتى يعني الصفة الأولى أن يقبض اليمنى، أن يقبض اليسرى باليمنى. الصفة الثانية أن يبسط اليمنى على اليسرى. الصفة الثالثة أن يكون الساعد اليمنى على، أو أن يقبض باليمنى ويجعل وسطها عند الرسغ هكذا، ليكون على الرسغ والساعد. نعم يا شيخ.
ويجعل بصره إلى موضع سجوده.
أين ينظر المصلي؟ أين ينظر؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى. المصنف قال ويجعل نظره إلى موضع سجوده، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء في صلاتهم أو لتخطفن أبصارهم. وبعض العلماء قال ينظر إلى الإمام، وبعض العلماء قال ينظر أمامه، والصحيح من هذه الأقوال أنه ينظر إلى موضع سجوده. نعم.
قال ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
بعد أن قام للصلاة وكبر ووضع يده، فإنه يشرع له أن ينتقل إلى ما يسمى بدعاء الاستفتاح، دعاء استفتاح الصلاة. وهذا الدعاء ذكره هنا رحمه الله فقال فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا يسمى دعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح ورد أيضا بصيغ أخرى، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم باعد بين خطاياي كما اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الماء الثوب الأبيض من الدنس، وهكذا. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم في صلاة الليل فيقول عليه الصلاة والسلام وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك، ثم يذكر بقية الدعاء. والمشروع في حق المسلم أن ينوع، فيأتي تارة بهذا ويأتي تارة بهذا، وبما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله هنا سبحانك اللهم، التسبيح هو تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به سبحانه وتعالى. قال وبحمدك، حمد الله عز وجل هو من أعظم الأمور التي يجب على المسلم أن يلهج بها، وحمد الله سبحانه وتعالى يكون بالاعتراف والثناء بالجميل على المنعم لكونه منعما سبحانه وتعالى. قال وتبارك اسمك، تبارك اسمك، البركة كما تعلمون هي زيادة الخير، وتعالى جدك أي تعالت عظمتك، أي ارتفعت عظمتك يا ذا الجلال والإكرام. قال ولا إله غيرك، فهذا فيه إقرار بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. نعم.
ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم،
ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآن انتهى من الحديث عن ما يتعلق ب، بس حتى نجعل هذا للإخوة. نعم. الآن انتهى من الحديث عن دعاء الاستفتاح، ثم بعد ذلك يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستعيذ وألتجئ إلى الله جل وعلا من الشيطان الرجيم. ثم هذه اللفظة هل هي واجبة في الصلاة؟ الصحيح أنها مستحبة وليست بواجبة. وهناك صيغ أخرى جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، وكلها صحت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أيضا هل يقولها في كل ركعة؟ الصواب أنه يقولها في الركعة الأولى فقط. نعم. ثم يقرأ،
ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم،
ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه تسمى البسملة. والبسملة اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أنها آية أو جزء من آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. واختلف العلماء هل هي آية من سورة الفاتحة أم لا، والصواب من أقوالهم أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من سورة الفاتحة، ولهذا فإنها ليست من هذه السورة. والصواب من أقوال أهل العلم أن قولها في بداية الصلاة أنها سنة وليست بواجبة. ما الدليل على أنها ليست من سورة الفاتحة؟ الدليل ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت الصلاة، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. والمراد بالصلاة هنا سورة الفاتحة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ثم أكمل السورة فلم يأتي ببسم الله الرحمن الرحيم، فالصواب من أقوال أهل العلم أنها للاستفتاح وليست آية من سورة الفاتحة. نعم.
قال: ولا يجهر بشيء من ذلك.
قال: ولا يجهر بشيء من ذلك، ما المراد؟ يعني لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا بالاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا بدعاء الاستفتاح. قال: ولا يجهر بشيء من ذلك، لقول أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. المراد أنه يقرأها في نفسه ويخفيها ولا يجهر بها. وهذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى. فبعض العلماء يرى أن البسملة يجهر بها، أنه يجهر بالبسملة، وهذه في بعض المذاهب الفقهية. ولذلك لو جهر بها أحيانا لتأليف قلوب هؤلاء فإن هذا لا بأس به، لأنه جاء في أحاديث رواها الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: لقول أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
أنس بن مالك خدم النبي 10 سنين وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول: أنا صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، صليت خلف أبي بكر ولم يجهر، صليت خلف عمر ولم يجهر، صليت خلف عثمان ولم يجهر. ولهذا نقول القول الصحيح أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ومن فعلها أحيانا كما هو ذلك في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم.
قال: ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها.
قال: ثم يقرأ الفاتحة. قراءة سورة الفاتحة ما حكمها؟ ركن من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال عليه الصلاة والسلام: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج، أي ناقصة غير تمام. فلهذا فإن قراءة سورة الفاتحة تعتبر ركن من أركان الصلاة. من ترك قراءة سورة الفاتحة ولو في ركعة واحدة فإن صلاته لا تصح، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. مسألة أخرى تتعلق بقراءة سورة الفاتحة: سورة الفاتحة هي ركن في حق المنفرد الذي يصلي بمفرده وفي حق الإمام، لكن ما حكم قراءتها في حق المأموم؟ المأموم هل يقرأ سورة الفاتحة؟ خلاف بين العلماء. من العلماء من قال لا يقرأها، فإن قراءة الإمام له قراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعل إلا بفاتحة أم الكتاب. ومن العلماء من قال يقرأها مطلقا، يجب عليه أن يقرأها في كل ركعة سواء مأموما أو إماما أو منفردا. ومن العلماء من قال يقرأها في الصلاة السرية دون الجهرية، لأن الإمام يتحملها. ولعل هذا القول هو أقرب الأقوال، أن الواجب على المسلم أن يحرص على قراءة سورة الفاتحة إذا كان إماما. وهذا القول أيضا من العلماء الذين ذهبوا إليه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. أما فيما يسر فإن الواجب عليه أن يقرأ سورة الفاتحة. نعم.
قال رحمه الله: إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة.
قال: إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة، بمعنى أن المأموم لا يجب عليه أن يقرأ سورة الفاتحة. وتقدم أن القول الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله أنه إذا كان في السرية فإنه يجب عليه أن يقرأها، وفي الجهرية لا يجب عليه، وإن قرأها فهو أفضل في سكتات الإمام كما سيأتي بإذن الله عز وجل.
قال: ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام.
قال: ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام. ما هي سكتات الإمام المشروعة؟ ما هي؟ أول هذه السكتات عند التكبير، السكتة الأولى عند تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، الثانية قبل الركوع، قبل الركوع فإنه يستحب للإمام أن يسكت قليلا لئلا يربط القراءة بالتكبير مباشرة، فها هنا سكتتان. أيضا من السكتات التي يذكرها الإمام في الصلوات السرية، فهو يرى أنه يستحب للإمام في الصلوات السرية الجهرية أن يقرأها في سكتات الإمام. طيب، هل هناك سكتة بعد قراءة سورة الفاتحة، يعني بعد أن يقول الإمام ولا الضالين آمين، هل يشرع له أن يسكت ثم يقرأ؟ لم يرد شيئا أن هناك سكتة، لكن العلماء رحمهم الله قالوا إن سكت قليلا ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة فلا بأس بهذا إن شاء الله. نعم.
قال: وفيما لا يجهر فيه.
وفيما لا يجهر فيه وهي الصلوات السرية الظهر والعصر. نعم.
قال: ثم
وكذلك الركعة الثالثة والثالثة والرابعة من صلاة المغرب والعشاء. نعم.
قال: ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوسطه.
المفصل المراد به هو قصار أو طوال المفصل، قال العلماء يبتدئ من سورة قاف إلى سورة، أو المفصل من قاف إلى الناس، هذا هو المفصل. يقرأ في صلاة الصبح من طوال المفصل من سورة قاف إلى سورة النبأ، وأواسطه من النبأ إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى سورة الناس. واضحة؟ المفصل من سورة قاف إلى الناس، وهو ثلاثة أنواع: طواله من قاف إلى النبأ، وأوساطه من النبأ إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس. هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى. لكن لو قرأ من غيرها فإن صلاته صحيحة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في ركعتي الفجر في الأولى: يا أيها الذين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الآية الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ غيرها. ولو كرر سورة في ركعتين متتالية فلا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في سورة إيش؟ سورة الزلزلة ونحو ذلك، فكل هذا جائز. أيضا يشرع للمسلم أن يحبر القرآن، وأن يقرأ القرآن بطريقة مرتلة لا يكون فيها التلحين الذي يطرب، وإنما يكون فيها إجادة للصوت ليتأثر من خلفه. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى الأشعري، فلما علم قال: لو رأيتنا ونحن نستمع إلى قراءتي، قال: يا رسول الله، والله لو علمت لحبرته لك تحبيرا. نعم.
ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ويسر.
هذا حكمه أنه سنة، فيسن للمسلم أن يجهر في ركعتي الفجر، وأن يسر في الظهر والعصر، وأن يجهر في ركعتي المغرب، وأن يسر في الثالثة، ويجهر في ركعتي العشاء، ويسر في الثالثة والرابعة. وهذا من الأمور التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب للمسلم أن يأتي بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو رفع صوته، لو جهر في الصلاة السرية أو أسر في الصلاة الجهرية فإن صلاته صحيحة. نعم.
قال: ويسر فيما عدا ذلك ثم يكبر ويركع.
قال: ويسر فيما عدا ذلك. قال: ثم يكبر ويركع. الآن قرأ، قال أتى بدعاء الاستفتاح: ثم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ سورة الفاتحة ثم قرأ سورة بعدها. بعد أن يفرغ قال ثم يكبر ويرفع. والتكبير يكون في كل الصلاة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو في هذه المواطن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجعلها حذو منكبيه أو حيال أذنيه فيقول هكذا الله أكبر. وهنا يتحدث العلماء عن قضية مهمة، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركع، ثم يقول وهو قائم ربنا ربنا لك الحمد. والركوع كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عظموا فيه الرب، والسجود أكثر فيه من الدعاء، فإنه قمن أي حري أن يستجاب لكم. قال ويرفع يديه كرفعه الأول، ويرفع يديه كرفعه الأول أي إلى حيال أذنيه أو إلى حذو منكبيه. نعم الشيخ.
قال ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول، ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله.
الآن يتحدث عن صفة الركوع، كيف يكون الركوع؟ هناك أخطاء كثيرة للبعض في أثر الركوع، فالبعض يميل فتجده من الأسفل مائل من عند رأسه، وبعضهم تجده يعني قد مال من ظهره فيرفع رأسه ونحو ذلك. صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رحمه الله تعالى يضع يديه على الركبتين. لكن قبل هذا هنا مسألة يذكرها الفقهاء، متى يكون التكبير؟ قلنا يكون إذا هم بالركوع، وهنا يقولون يجب أن يكون التكبير بين الركنين، بين الركوع وبين القيام، فلا يسبق أحدهما الآخر، فلا يكبر ثم يركع أو يكمل التكبير وهو في ركوعه، بل يأتي بها ما بين الركوع وما بين القيام، وإن أتى بها قبل أو بعد فالصواب من أقوال أهل العلم أن صلاته صحيح. قال ثم يضع يديه على ركبتيه. الآن يتحدث المصنف رحمه الله تعالى عن الركوع، قال يضع اليدين على الركبتين، وهذا ثابت من فعله الكريم صلى الله عليه وسلم، وكان سابقا يفعلون ما يسمى بالتطبيق. ما هو التطبيق؟ أن يضم يديه بعضها إلى بعض ويجعلهما بين فخذيه أثناء الركوع، وهذا كان في أول الإسلام، ثم نسخ هذا الحكم، وكان الحكم الآخر وهو أن يقبض ركبتيه بيديه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويفرج أصابعه هكذا، يضع يديه على ركبتيه هكذا ثم يفرج أصابعه. لو تقوم الشيخ سعد أمام الكاميرا وحتى تتضح الرؤية. طيب صير اتجاهك لإخواننا هنا. طيب بهذا الطريق إلى القبلة. طيب الآن هو سيركع، أول ما يجب عليه في الركوع هو ماذا يا شيخ؟ لو تأخذ
أول ما يجب أن يكون التكبير حال الانتقال.
نعم. ثم يكبر. قال أولا يضع يديه على ركبتيه.
طيب.
ويفرج بين أصابعه هكذا. هذا التفريج بين الأصابع، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. قال ويمد ظهره، يكون ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله. كيف يكون يا شيخ الركوع؟ طيب بدون ها أحسن. طيب هكذا بهذه الطريقة يكون يعني يمد ظهره ويجعل رأسه حياله. بعض المصلين تجد أنه يخفض رأسه، كيف يا شيخ؟ يعني يخفض من جهة الرأس وهذا خطأ، وبعضهم يرفع رأسه ويكون ظهره مائلا وهذا خطأ، بل الواجب عليه أن يجعله مستويا، حتى جاء في بعض الأحاديث أنه لو وضع الماء على ظهره لاستقر مكانه لاستواء ظهره عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. وهذا من الأمور المهمة، لأن أحيانا بعض أنواع أو الصفة لابد أن تكون بالتمثيل حتى تكون واضحة. اي نعم،
يرى ان نعرف الفرق في بعض الناس يركعون اكثر من هذا الذي شاهدنا.
صحيح، هذا خطا.
لا لا لا، جهه الراس، جهه الجسم نفسه يكون
هذا في السجود تقصد. لا سياتي تفصيل في الركوع، ان يمد ظهره بالمد الطبيعي. نعم. يعني مد الانسان، يعني احيانا البعض، لكن هو بطبيعة الإنسان الذي يكون فيه استقرار في جسمه، هذا هو الذي يكون فيه المد الظهر ويكون مستويا ويجعل رأسه حيال ظهره، كما جاء عن أم المؤمنين عائشة قالت إذا ركع لم يشخص برأسه ولم يصوب، ولكن كان صلى الله عليه وسلم بين ذلك. نعم الشيخ.
ثم يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا.
الآن أتى بصفة الركوع، وقلنا صفة الركوع أن يضع يديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله. الآن سينتقل إلى المشروع في الأقوال، ماذا يقول إذا ركع؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأما السجود للركوع فعظموا فيه الرب. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: سبحان ربي العظيم، كان يقول سبحان ربي العظيم. واختلف العلماء هل هو واجب أو مستحب، والصحيح أن قولها مرة واحدة واجبة، وما زاد عنها مستحب. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سنن أخرى أو أقوال أخرى تقال في هذا الموطن، فجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. هل يقولها بعد سبحان ربي العظيم، يعني تكون سبحان ربي العظيم هي الواجب وغيرها السنة، أم أن أحدها يغني عنها؟ الصحيح أن أحدها يغني عنها، كما ذكر ذلك بعض العلماء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
قال: ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده.
أريد أن أنبه على مسألة مهمة، وخاصة لبعض أئمة المساجد، تجد مثلا أنه يحرص على أن يقوم بالتحضير للقراءة القرآن في الصلوات الجهرية قبل الصلاة، فإذا ركع فيبدأ يفكر في الركعة الثانية، وقد يقرأ القرآن الذي للركعة الثانية حتى يراجعه في ركوعه أو في سجوده، وهذا جاء فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. فلا يجوز قراءة القرآن أثناء الركوع. قال عليه الصلاة والسلام: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم. نعم شيخ. نعم. تفضل يا شيخ.
نعم، في السجود أو في السجود لو قرأ الفاتحة قصدا للدعاء هل يجوز؟
لا، قراءة القرآن يعني إذا كان سيأتي بآيات على أنها دعاء، ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة، لا بأس، هو في دعاء، لكن قراءة القرآن بمعنى أنه يقرأ القرآن كما يذكر الأذكار في سجوده وركوع، نقول لا يجوز قراءة القرآن. نعم.
قال: ويرفع يديه كرفعه الأول. فإذا
الآن هو سجد أو هو ركع، تحدثنا عن صفة الركوع وعن ماذا يقول أثناء ركوعه، سيرفع الآن من ركوعه، ما هي الصفة؟ نعم.
ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده. ويرفع يديه كرفعه الأول.
ثم يرفع رأسه، الآن هو راكع وسيرفع رأسه، قال يقول: سمع الله لمن حمده. ويرفع يديه كرفعه الأول، يعني إلى حذو منكبيه أو حيال أذنيه. إذن هذا صفة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيقول سمع الله لمن حمده. نعم يا شيخ. ويرفع يديه، هذه مرت بنا.
ويرفع يديه كرفعه الأول، فإذا اعتدل قائما قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء طيب الأرض.
قبل أن يقول هذا أين يضع يديه؟ الآن هو رفع، فأين يضع يديه؟ هل يضعها على صدره أم يرسلها؟ وبالمناسبة هناك أحيانا خلافات كثيرة تكون بين بعض المهتمين بالعلم الشرعي، فتجد أنه إذا لم يضع يده على صدره فهو بالنسبة له مبتدع ويجب هجره، والآخر يرى أن فعلها بهذه الطريقة مخالف. نقول السنة أن يضع يديه على صدره، لكن لو أرسل يديه فصلاته صحيحة، لأننا نحن الآن نتحدث عن سنن الصلاة وليس عن واجباتها ولا أركانها. والواجب على المسلمين أن يجتمعوا ولا يختلفوا، وإذا كان أحد أتى بقول وهذا القول سائغ وعليه بعض العلماء فلا يجب أن أو ولا يجوز لنا أن نبدع الآخرين وأن نخرجهم من المنهج الصحيح الذي بينه لنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال فيقول يرفع يديه سمع الله لمن حمده. فإذا اعتدل قائما ماذا يقول؟ قال ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. وجاءت هذه بأربع صيغ: الصيغة الأولى ربنا لك الحمد، الثانية ربنا ولك الحمد، الثالثة اللهم ربنا لك الحمد، الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد، وكلها صيغ صحيحة دلت عليها أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وله أن يقول بعد ذلك، ويشرع له أن يقول بعد ذلك ملء السماوات وملء الأرض، أي هذا الحمد يا ربنا الذي نحمدك به هو ملء السماوات وملء الأرض، ملء أو عدد مخلوقاتك في السماء وعدد مخلوقاتك في الأرض وعدد ما من الله عز وجل به. قال وملء ما شئت من شيء بعد، ثم قال وجاء أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك وكلنا لك عبد. نعم يا شيخ.
قال فإذا اعتدل قائما قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد.
قال ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد، يعني أن المأموم أن الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده، فإذا قالها قال ربنا ولك الحمد. طيب إذا كان مأموما فهل يقول سمع الله لمن حمده؟ هذا قول في بعض المذاهب الفقهية، والصواب أنه لا يقولها، وإنما يكتفي بقول ربنا ولك الحمد كما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. نعم.
ثم يخر ساجدا مكبرا.
الآن سينتقل إلى ركن جديد وهو السجود. الآن رفع وقال اللهم ربنا ولك الحمد أو أي صيغة من الصيغ الواردة، ثم قال ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وهذه السنة. ثم بعد ذلك ينتقل إلى ركن جديد وهو السجود. قال بعد ذلك قال رحمه الله تعالى ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه، ولا يرفع يديه. وهذه من المسائل التي جاءت في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال ولا يفعل ذلك، ولا يفعل ذلك في السجود. نعم شيخ.
قال ويكون أول ما يقع على الأرض منه ركبته ثم كفاه ثم جبهته وأنفه.
هنا مسألة مهمة في قضية يعني ذكرنا لكم أنه لا يرفع يديه أثناء الركوع. جاء في بعض الأحاديث أنه كان يرفع يديه، نعم، أثناء السجود. أحسن. جاء في بعض الأحاديث، نحن ذكرنا أن أثناء السجود لا يرفع يديه، جاء في بعض الأحاديث كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع، وهذا خفض، فالمشروع أنه يقول أن يرفع يديه، لكن العلماء الذين ذهبوا إلى عدم رفع اليدين قالوا هذا الحديث فيه وهم، لأن أصله كان يكبر عند كل خفض ورفع، فلا يشرع له أن يرفع يديه أثناء السجود. نعم.
ويكون أول ما يقع على الأرض منه ركبته ثم كفاه ثم جبهته وأنفه.
هذه مسألة مهمة، كيف، ما هي صفة السجود؟ قال صفة السجود أن يكبر ثم يكون أول ما يقع منه على الأرض الركبتين ثم الكفين ثم الجبهة والأنف بحسب ارتفاعها في جسم الإنسان، فيبدأ بركبتيه ثم بكفيه ثم بالجبهة والأنف. وهناك رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذه من المسائل التي فيها خلاف كبير بين الفقهاء رحمهم الله. إذن الصفة الأولى أن يضع الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف. الصفة الثانية قال وليبدأ يضع يديه ثم ركبتيه. ولعل يعني بعض العلماء رحمهم الله قال إن أتى بهذا وإن أتى بهذا فقد أصاب السنة، لكن أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بركبتيه ثم كفيه. نعم. وينبغي ألا تكون هذه يعني سبب من أسباب الفرقة والخلاف التي تكون أحيانا بين بعض طلبة العلم، وإنما الواجب على المسلم أن يترفق وأن يرحم بإخوانه، وإن رأى قولا فإن غيره من العلماء قد رأوا غيره. نعم.
ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويجعل يديه حذو منكبيه.
ما هي صفة السجود؟ قال أولا يقدم ركبتيه ثم يديه ثم الجبهة والأنف، وأثناء السجود قال يجافي عضديه عن جنبيه، يكون هناك مجافاة، لكن هذه المجافاة يشترط لها بعض العلماء رحمه الله لا يكون فيها أذية لمن هم بجوارك. قال ويجافي بطنه عن فخذه لا يلتزق بها، ثم يجعل يديه حذو منكبيه، يجعل يديه حذو منكبيه. وهناك رواية في حديث وائل بن حجر أنه يجعلها حيال أذنيه، وكلاهما صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا سجد يقدم ركبتيه ثم كفيه ثم جبهته والأنف، يجافي بين كتفي بين عضده وجنبه وبين بطنه وفخذه، ويطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويكون على أطراف قدميه، يجعل أطراف القدمين الأصابع مستقبلة القبلة، هذا ما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فقد جاء أن تفضل، لكن هنا مسألة يعني هل حينما يستقبل بأطراف أصابعه القبلة هل تكون قدماه مضمومة أم تكون متباعدة؟ فبعض العلماء رحمهم الله يقول يجب أن تكون مضمومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عائشة قالت كان راصا عقبيه، وجاء في بعض الأحاديث أنها لا تكون مضمومة. نعم يا شيخ.
نعم. لو كان في الصلاة مثلا في الصف في جماعة لا يسمح له، ما يمكن له أن يجافي بين كتفيه هكذا، فما الحكم هناك؟
طيب ماذا ذكرنا؟ قلنا إذا كان هناك أذية للمصلين فلا يفعل السنة. نعم. ليؤذي غيره. نعم يا شيخ.
ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا.
ما الذي يشرع له؟ أن يقول سبحان ربي الأعلى، وقولها مرة واجب، وما زاد وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم، وما زاد فهو سنة. وسيأتي معنا إن شاء الله الباب الذي يليه باب الحديث عن الأركان والواجبات والسنن التي تكون في الصلاة، لأن تعلمون الركن إذا تركه المسلم صلاته تبطل، بينما الواجب يجبره بدم، وبينما يجبره بسجود السهو، ذهب بالي إلى كتاب الحج، بينما الواجب يجبره بسجود السهو، والسنة إن تركها فلا شيء عليه. قال يقول سبحان ربي الأعلى، وجاء في بعض الأحاديث سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك ربنا لك الحمد اللهم اغفر لي، وجاء سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فإن أتى بأي من هذه فإن صلاته صحيحة، لأن كلها صحت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا.
قال ثم يرفع رأسه مكبرا، يرفع رأسه من السجود مكبرا ليجلس بين السجدتين. وقال ويجلس نعم
ويجلس مفترشا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعهما نحو القبلة.
نعم هذه صفة الافتراش. ما هي صفة الافتراش؟ في الجلسة بين السجدتين. قال الافتراش يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويجعل أصابعها باتجاه القبلة كما صح بذلك الحديث عن في صفة صلاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهناك رواية أنه يجوز أن يجعل قدميه منصوبتين ويجلس عليهما بإليته. وهذا نوع من الإقعاء الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإقعاء له صفات منهي عنها وله صفات أجازها العلماء. وهذه أجازها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال له الرجل إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم. كيف يجعل يديه؟ الآن هو جلس بين السجدتين، افترش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب اليمنى وجعل أصابعه باتجاه القبلة، أين يضع يديه؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك صفات، أن يضع كفيه على فخذيه، أن يضع كفيه على فخذيه ويجعل أطراف أصابعه عند الركبة هكذا. والصفة الثانية أن يضع يديه على ركبتيه، فيضع اليد اليمنى على الركبة اليمنى ويضع اليسرى على اليسرى. وهنا مسألة مهمة، هل يشرع رفع السبابة ما بين السجدتين؟ كما تعلمون أنه بعد التشهد الأول يشرع له أن يضم يديه، أن يضمها هكذا ويشير بالسبابة أو السباحة، السبابة لأن الإنسان يشير إليها أثناء السب، أو السباحة وهي التسمية لأن يسبح العبد بها ربه جل وعلا، أو يضم الخنصر والبنصر ويجعل الوسطى ويحلق بالوسطى ويضم الوسطى والإبهام ويحلق بالسبابة. هل يشرع هذا في الجلسة بين السجدتين؟ من العلماء من قال إن هذا مشروع، وقد صح في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه. ومن العلماء من قال إن هذا وهم، وإنما يجعلها في التشهد الأول وفي التشهد الأخير. ممن أجاز رفعها أو ضم الأصابع بهذه الطريقة بين السجدتين الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وانتصر له، وممن أيدها من العلماء المعاصرين الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، فمن أخذ بهذا الرأي أو بهذا فإنه لا بأس به إن شاء الله. نعم.
قال ويثني أصابعها نحو القبلة ويقول رب اغفر لي ثلاثة.
قال ويقول رب اغفر لي ثلاثة، وهذا الذكر كما يقول العلماء مرة واحدة فهو واجب، وما زاد فإنه يكون مستحب. وإن زاد في الصلاة رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني فإن هذا أيضا صح به الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لعلنا نقف عند الركعة الأولى. قال ثم يسجد الثانية كالأولى. نقف عند هاتين الركعتين ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بقية الحديث عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا على حضوركم ومشاركتكم، وجزا الله إخواننا كذلك، ونلتقيكم إن شاء الله في درس قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.